أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأخيار الأصفياء الأولياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذه النقطة أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يبني في تعريف التعارض على أنه تنافي بين مدلولي الدليلين، بينما باعتبار أن المدلولين إذا كان بينهما وفاق ووئام، أي معنى للتعارض حينئذ؟ فمن ثم يجعل مركز التعارض هو التنافي بين المدلولين لا الدليلين في نفسهما، ولا سيما مع ما قرره الأصوليون أن التعارض منشأ يعني التناقض على في الحكم على صعيد المرتبة الإنشائية. فعلى هذا التقرير للتعارض كأنما هذا داعم لكلام الشيخ أنه التنافي مركزه المدلول وهو الحكم في مرتبة الإنشاء. فمن ثم الشيخ الأنصاري يصر على أن التعارض تعريفه مركزه تنافي مدلولي الدليلين. المرحوم الآخوند باعتبار يرى أن هناك توفيقا دلاليا قد يكون في البين، مثل أن الدليل أحد الدليلين رتبة أقوى من الدليل الآخر، مثلا دليل اجتهادي ودليل أصل عملي، أو فيما بين الأدلة الاجتهادية مراتب، أو فيما بين الأدلة الأصول العملية مراتب، فالأقوى رتبة أو المقدم رتبة يقدم على الأضعف رتبة ولو كانوا المدلولين متنافيين. فلاحظ المرحوم الأخوند أن الدلالة لها دور، فالتنافي على صعيد الإثبات أو الدلالة هو أمر مهم في بحث تعارض الأدلة، أن لا يكون في رتبة واحدة كذا فلان. فمن هذه الجهة جعل المرحوم الآخوند صاحب الكفاية مركز التنافي هي الدلالة، تنافي الدليلين لا مركز التنافي المدلول نفسه، بل الدلالة ودليلية الدليل هنا المجرى. على كل من القولين يختاره جماعة من الإعلام وما شبه ذلك، ولكن الصحيح كما مر بنا في النقطة السابقة من التمهيد أن التنافي مأخوذ فيه كلا الحيثيتين، يعني مراتب الدلالة مأخوذة وملحوظة كما مر بنا، ولدينا تعارض بحسب الدلالة، في لدينا تعارض بحسب المدلول ذات المدلول، أو قل لدينا معالج موضوعي وعندنا معالج محمولي، عندنا معالج دلالي وعندنا معالج قانوني. القانون يعني ذات المدلول في نفسها في نفسه. فبالدقة في الحقيقة حيثيات متعددة في التعارض مقررة وموجودة، ومن ثم عكس التعارض التنافي المستقر المعالجة أيضا هي من حيثيات متعددة. فالتعدد موجود من جهات عديدة ليس من جهة واحدة. نعم. فأي ما كان هذه نقاط، فالمعالج كما مر موضوعي أو محمولي، كل من المعالج الموضوعي أو المحمولي، دلالي أو قانوني، وأيضا ربما يقسم دلالي ومدلولي. دلالي ومدلولي، طبعا ما هو الفرق بين، يعني حتى القانوني يمكن أن يقسم معالج دلالي ومعالج مدلولي، والعلاج الدلالي أيضا يقسم معالج دلالي ومعالج مدلولي. بس هذه الحيثيات مهمة يجب الالتفات إليها. مر بنا سابقا ذات المدلول بدون وصف المدلول، خوب هو الواقع في نفسه. ذات المدلول بدون وصف المدلولية، إذا لوحظ ذات المدلول في نفسه، ذات المدلول في نفسه إذا لوحظ، ذات المدلول في نفسه إذا لوحظ كانما هو الواقع القانون. إذا لوحظ ذات المدلول بوصف المدلولية صار نظر للحكم أو للشيء لكنه في أفق الوجود الدلالي لا في نفسه. هاي حيثية ثانية. حيثية ثالثة، إذا لوحظت الدلالة لا بالحظ ذات المدلول والمدلول، الدلالة في نفسها، يعني مثلا دليل اجتهادي أو دليل أصل عملي، دليل الدليل كذا. المهم فيمكن النظر إلى حيثية الدلالة في نفسها بغض النظر عن المدلول ما هو. فلاحظ هنا حيثيات ثلاث، وهي في الحقيقة بينها افتراق في الآثار والأحكام، حتى في بحث المرجحات كما سيأتي بحث هل بين المرجحات ترتب طولي أم لا. هنا المجرة هذه أمور يجب يعني يتم التدقيق فيها، ضروري جدا. على كل، هناك مراتب في ذات المدلول، يعني الشيء القانوني في نفسه، هناك مراتب في ذات المدلول بوصف المدلولية، وهناك مراتب في الدليل والدلالة، وكلها يمكن تكون منشأ للتوفيق والجمع لرفع التعارض، ويمكن أن تكون منشأ للتنافي والتعارض عكس التوفيق والجمع. لذا يعني المهارة الصناعية عند الفقيه والمستنبط أن يدقق في تعدد هذه الحيثيات، وأن المعالجات أو التنافيات أين تكمن. هذا مع العلم أن كل حيثية فيها مراتب. فهذه نقطة مهمة جدا واحد يلتفت لها، تقسيم المعالج. تقسيم المعالج يعني التوفيق في مقابل التنافي، وبالتالي ينقسم التنافي أيضا. هذه نقاط وجهات يجب أن لا يغفل عنها الإنسان. جيد، نقطة جديدة بعد بحث التعارض، أن التعارض يمكن أن يعرف بتعاريف عديدة جدا. نقطة جديدة وحساسة جدا جدا، سبحان الله، بحث التعارض هو كله خطير وحساس. على كل، وهذه نقطة حساسة أخرى، هذه النقطة أبداها علم الحديث وتسمى هذه النقطة عنوانها علل اختلاف الحديث، علل اختلاف الحديث، علل يعني أسباب المناشئ التي بسببها يختلف الحديث مع بعضها البعض. وهنا المراد من اختلاف الحديث ليس خصوص التعارض والتنافي، هنا المراد من اختلاف الحديث مطلق الاختلاف حتى ولو لم يكن تعارض مستقر، تعارض حتى غير مستقر فضلا عن تعارض مستقر. مثلا لماذا حديث واحد يروي الراوي تارة بشكل مختصر، تارة بشكل متوسط، تارة بشكل طويل؟ لماذا؟ لماذا هناك في الحديث نسخ؟ لماذا روي الحديث تارة بهذه الألفاظ، تارة بطريقة أخرى بألفاظ أخرى؟ ولو لم يكن بين الحديثين، بين الحديث في النقلين والطريقين لم يكن هناك تعارض تنافي، لكن لما اختلف؟ هذا عنوان بحث حساس جدا جدا، يسمونه علل اختلاف الحديث. هذا البحث شيئا فشيء تعلمون ان هناك فرق بين علم الحديث وعلم الدراية وعلم الرجال، ثلاث علوم تختلف عن بعضها البعض. علم الحديث هو الأساس طبعا، وعلم الدراية ثم علم الرجال. وشنو الفرق بين علم الدراية والحديث؟ ولو البعض يدمج العلمين حتى في التأليف والتدوين، نستطيع أن نقول في تعريف موجز، طبعا نريد أن نفسر الآن على الحديث. طبعا هذه النقطة شنو دورها؟ هذه النقطة دور على الاختلاف الحديث في التعارض أو في رفع التعارض، أصل النقطة في هذا المطلب. وعجيب هذه النقطة نفيسة جدا في مراحل استنباط علل، يعني علل اختلاف الحديث محطة أو باب حساس في علم الحديث أو في علم الدراية. وبكل صراحة ربما تجد أكابر متضلعين في الفقه أو في الأصول لكنه في علم الحديث مترجل والدراية، يعني ليس له باع متين دقيق، موجودا كثير. يعني لو لا أن يستعين بمن له تضلع ما يطلع راسخة، مع أن علم الحديث وعلم الدراية ربما يكون رجالي كبير ولكن لا علم له بعلم الحديث. علم الرجال يعني الآن الإلمام بالكتب الرجالية والأصول الرجالية، وإن كان تلقائيا علم الرجال يجر إلى أن الإنسان، لأن علم الحديث كما سنبين مقدم رتبة على علم الدراية وعلى علم الرجال وعلى الفقه حتى. على أي حال سيأتي الآن الكلام عنه إن شاء الله. المقصود أن هذه النقطة جدا حساسة، علل اختلاف الحديث نقطة مهمة جدا حساسة، سواء في رفع في الوقوف على التعارض أو في علاج ورفع التعارض، نقطة جدا حساسة جدا حساسة. وهذه النقطة قدماء الأصوليين يثيروها بكثرة، لكن للأسف إن حتى إلى كتاب القوانين، إلى زمن كتاب القوانين وكتاب الفصول، هذه النقطة في بداية التعارض أو حتى في حجية خبر الواحد أثارها الأصوليون بقوة جيدة، بينما عند المتأخرين أعصار سيمها القرن الأخير أو القرنين الأخيرين للأسف نضب الحديث عنها، الكلام عنها، وهي يسبب آفات في الاستنباط، أوهام، يسبب أوهام بعبارة يعني بعد مباشرة، يسبب أوهام في الاستنباط كثيرة، كثير من الاستنباط يكون وهم. مرة بنا استنباط تخيلي أو استنباط شنو؟ ظاهري. ظاهري لو أصلا تخيلي، هاي التخيلي أوهام، كلها بسبب عدم إتقان علم الحديث. حتى كثير من الآراء الرجالية والمباني الرجالية وما شابه ذلك، إذا لم يتقن الرجالي علم الحديث هذه تسبب أوهام له، يعني يتبنى مباني ومسالك ونتائج ويستدل بمواد من علم الحديث، هاي المواد سراب لا وجود لها، هو تخيلها. على كل يقال يعني تلاميذ النائين يقولون أو تلاميذ النائين يقولون أن المحروم النائيني ستة أشهر بحث في آية بعد ذلك اطلع صحيح مو الآية، لفظ الآية مو هكذا، انزل أصعد حكم وضعي تكليفي مدري شنو كذا وفلان، أصل لفظ الآية مو هكذا. صاحب الحدائق رحمة الله عليه في آية التيمم، آية الوضوء، كثير من الـ على كل الأسفار في الكتب الفقهية نقلت آية التيمم وآية الوضوء بحرف خطأ كذا، ويستبدل لك الاستدلال لقرون. فسلامة المواد وسيما خب علم الحديث، يعني هو بالآيات نفس الشيء طلع عليها والتضلع عليها، سلامة الآيات، سلامة المواد التي يتم الاستدلال بها من آيات وروايات، عدم الإتقان فيها وعدم الإلمام بها وعدم جمعها يسبب أوهام كثيرة جدا في الاستنباط. شبيه ثبت العرش ثم انقش، وهذا كثير كثير جدا جدا جدا. على كل ليه تاريخ طويل عريض عماد، يعني دخلت علم الحديث والتضلع فيه، يعني مراجعة ربما واحد فحل من الفحول، لكنه ليست في قدرته أن يراجع المصدر الأصلي لكتاب الحديث، يرى الأحاديث وين هي، يعني ربما فتح كتاب حديث، أما حتى الوسائل إذا يتيه الدرب فيه لو لا أن يشوف من مصادر فقهية استدلالية أين ذكروا الأبواب والمصادر، هو يتيه الدرب في أصل الوصول للباب، فضلا عن الانتقال من هذا الباب إلى كل الأبواب المناسبة التي هي مضن ورود أحاديث لها ارتباط بالمسألة، وقد الكثير غفل عنها. فدور علم الحديث على كل في علم الرجال في علم الفقه حتى في المعارف وغيرها، دور علم الحديث دور مهم جدا، له تأثير كثير كبير، والكثير صراحة غافل. لأنه كل الاستدلال في العلوم الدينية قائم على إيش؟ على مواد الحديث، وأيضا على مواد الآيات القرآنية الكريمة. عدم الإلمام حتى بالقرآن الكريم أو بالحديث، إن هذا المطلب القرآن في كم موضع تعرض له، اختلفت ألفاظ الآيات أم لم تختلف، ما هي الأمور التي تعرض لها القرآن الكريم أيضا في هذه الآية. على كل هذه طبعا ما تأتي للباحث بين ليلة وضحاها، يريد لهم مراس التراكم ممارسة. وكذلك في علم الحديث كم مصدر عندنا في كتب الحديث أي وكذا كذا. يعني الآن لو أي كذا باحث كبير كذا تسأله كم كتاب علم حديث من المصادر القديمة، نسأل أنفسنا صراحة اذكرها تعدادا أسماءها المطبوعة، ما نقدر نلم بها هاي أسماءها، ما نستطيع أن نلم بها، فضلا عن أن نلم بفهرستها وشؤونها الخاصة وكذا. فكيف ندعي التتبع في الأدلة؟ طبيعي يعني صعب جدا بهالنمط. تتبعنا دائما تتبع يصير ناقص أو في مخل وغير مجزي. على أي حال، فإذا دور كذلك في الرجال، يقول لم يروي عنه أحد أو ما كذا أو فلان لم يذكره أحد، هو ما راح تتبع في علم الحديث. وين الرجال؟ الرجال هو مو فقط في كتب الرجال، المفردة الرجالية تعرفها من أهم مصادر معرفة الراوي، يعني ما يعبر عنه بالمفردة الرجالية الراوي، أن تذهب في علم الحديث اللي هو ميدان واقعي، تشوف على الراوي وين موقعيته، وين مدرسته، وين طبقته، وين أين 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 أين. فإذا لم يكن تتبع مثلا معجم الرجال للسيد الخوي رحمة الله عليه، خب مع أن السيد كثير ممارسة لديه في كتب الحديث، أصل كتاب معجم طبقات الرجال للسيد الخوي رحمة الله عليه كان هو لتأسيس دورة حديثية مو لتأسيس دورة رجالية، نفس هذا الكتاب. لذلك تلاحظ طابع عليه مثل طابع درائي حتى كتاب معجم الرجال السيد الخوي. طبعا هذا ميزة قوية في كتاب معجم الرجال السيد الخوي، مو ميزة ضعف، طابع درائي فيه، طابع حديثي فيه. مثلا هذا الراوي ما كم مورد في الكتب الأربعة وكذا روى، من استقصاء لكل مواطن مواضع الرواة عن هو روى عن من، النسخ الموجودة كذا كذا. لأن أصل هذا الكتاب دونه السيد الخوي قبل أن يشرك فيه لجنة وكذا فلان من تلاميذه، أصل هذا التأليف من السيد الخوي كان ليكون بديل عن الوسائل والنواقص الموجودة في الوسائل. ولكن لما اطلع السيد الخوي رحمة الله عليه أن السيد البروجردي ألف جامع حديث الشيعة، قال بعد خلني أبدل المشروع ليصير تكرار جهد. وحتى كانما قيل أنه رسل رسالة للسيد البروجردي أنه هذا الكتاب موجود، تحب أرسله لك تستفيد لا بأس. السيد قال لي لا، أنا عندي جهد خاص، أنت تريد طبعة طبعة، لكن هذا جهدي غير. على كل، فمن ثم حول السيد الخوي هذا الجهد إلى دورة رجالية. المقصود أن شوف علم الحديث دوره رغم أن أخوي أصل كتابه كتاب حديث ثم بدل إلى دور رجالية طبعا بتغيير البرنامج وكذا ولجنة من تلاميذ شكلها وكذا كذا. غالب ما يذكره السيد الخوي لا والكل إن لم يكن أكثر أكثر أقل من غالب غالب أكثر من الأكثر أكثر أو غالب ما يذكره السيد الخوي من إحصائيات للراوي كلها ناقصة عن ما هو موجود في الكتب الأربعة فضلا عن غير الكتب الأربعة. وهذا الجرد الإحصائي الميداني يعني مرات كرات يعني وقفنا عليه فلاحظ الجرد الكامل شيء مهم مع أنه هذا الجرد الكامل الإحصائية الكاملة إلى النشاط العلمي للراوي العلاقات العلمية للراوي المواضيع العلمية اللي يرويها الراوي المتون هاي كلها مؤثرة في معرفة شخصية الراوي. في موارد بدرجة بقدر الثلث أو الربع أو النص حتى ما استعرضها السيد الخوي وهي مهمة مؤثرة في التعرف على شخصية الراوي. على كل فلاحظ حتى علم الرجال إذا لم يكن هناك استقصاء وسلامة من مواد علم الحديث النتائج في علم الرجال وهمية تصير شميل استنباط أنه نوع استنباط رجال تصير وهمية وما أكثر الأوهام حتى في علم الرجال بسبب عدم الإلمام والاستقصاء الميداني بعلم الحديث وما أكثره ما أكثره ما أكثره. مثال صغير يعني يسير النجاشي مثلا توقعات ينسبه إلى الناحية يعني المقدس يعني صاحب العصر والزمان بينما هو لا التوقيع من الإمام الحسن العسكري هذا يأثر واجب حول العبرتائي أحمد بن هلال انتقل النجاشي نحريره وفذ يصير أوهام إلى ما شاء الله يمكن واحد التفات له. أصلاً دي الزيارة الناحية المقدسة المعروفة أنه لصاحب العصر والزمان للإمام الحسين هي في الحقيقة الإمام الهادي لأن التعبير بالناحية المقدسة بدأ من الإمام الهادي قبل الإمام الحسن العسكري قبل صاحب العصر والزمان. لما الناحية المقدسة؟ لأنه مسجون ما حد يصل إليه فبدأوا أعلام الإمامية يعبرون عن الإمام بالناحية المقدسة وتخرج من عنده توقيعات. أصل هذه الزيارة زيارة الناحية العظيمة هي زيارة من هذه قرائن ما أريد أقول لك هذا علم الواقع بس قرائن هكذا تشهد سواء واحد ما يحتاج على كل يثير وضع بس هي على كل كبحث علمي أقول. فإذا أمور سلامة المواد شيء مهم في علم الرجال في علم الفقه والاستدلال في يعني لو يتكلم الإنسان في بحث ضرورة علم الحديث الإلمام به ضرورة جدا كبيرة. أنا في خلال الممارسة الفقهية الآن يعني تيسرت لنا بحمد الله صفة الطهارة في الصلاة في النكاح في الحج في مثلا أمثلة دونتها موجودة في المطبوع مثلا في 12 رواية صحيحة دالة على عدم انفعال ماء القليل بالملاقات أو على ضوء هذه 12 رواية الصحيحة تعارض الروايات التي تدل على أن الماء القليل بالانفعال بالملاقات ينفعل. الفيض الكاشاني محدث كبير كتب كتاب الوافي متضلع في علم الحديث مال إلى أن الماء القليل لا ينفعل بالملاقات حمل ديك على الاستحباب. فما ليس هناك فرق بين الماء القليل والكر وما فوق وهم له مادة كلهم لا ينفعي لا ينفعي. غاية الأمر تعارض وتعايم أحد أمثلة التعارض. فبالتالي ذهب إلى هذا الشيء. طبعا صاحب الجواهر رحمة الله عليه يقول لولا كذا 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 ما ادري شوف التعبير يعني كان من كفر الفيض الكاشاني يعني ليش تكفره هيك اكو نبرة كلام موجودة في الجواهر. فيض كاشاني واحد وتد شي القصة قال لانه في قبال هاي 12 رواية الصحيحة كما ذكر استاذ صاحب الجواهر العلامة بحر العلوم 300 رواية تدل على انفعال المال القليل. سنتك 300 رواية مقابل 12 رواية شو القصة؟ هي خلاف ضرورة الفقه. فإذا اللي ارتكب الفقه الكاشاني خلاف الضرورة كذا واللي ينكر الضرورة جرها تنجز هي قال كأنه منكر الضروري هذا يعني. التعبير صاحب الجواهر عن الفقه الكاشاني زين معكم لاحظوا مع أن الفيض الكاشاني متضلع متبحر في علم الحديث صمم يكون بشر يفوته وحتى كل جمهور الأعلام من فاتهم نقبنا شيء يسير من 12 رواية وجدنا هاي 12 رواية كلها مقطعة ولو الكليني قطعها أكثر شيء الكليني رحمة الله عليه الكليني عجيب في التقطيع أشد الكتب الأربعة تقطيعا بالممارسة وقفت عليه وهذا خلال خطير يعني في الظهور جدا يسبب إخلال ظهر. وأقل الكتب الأربعة تقطيعا التهذيب لذلك التهذيب عكس ما هو معروف عند أجيال العلماء التهذيب يعتبره مو متقن الكافي أتقن شيء من هذه الناحية أنا أجزم بأن التهذيب هو أمتن من هاي الناحية مو من الناحية الأخرى من هاي الناحية عدم التقطير. الشيخ نادرا يرتكب التقطير نادر جدا بشكل متوسط الصدوق يرتكبه في الفقيه في الفقيه مو في غير الفقيه في الفقيه الكليني إلى ما شاء الله يرتكب التقطير. ولا سبب حيرة العلماء في هذه 12 رواية هو تقطيع الكليني ولو توصل الرواية مع قطعتها المعزولة عنها تشوف أصلا الرواية ليست في صدد عدم انفعال المال القليل بالعكس الرواية تدل على انفعال المال القليل تشوف شلون قلب الظهور أو شوف الفقيه إذا ما يلم أو الرجالي ما يلم بعلم الحديث يصير كل نتائج أوهام أوهام هام هام يهيم في الأوهام المواد مو سليمة. الآن كثير من الآراء الرجالية وحتى كلمة مباني السير خوي سببها عدم الوقوف على مواد حديثية غفلة وغفلوا عنها تثبت العرش ثم انقش خلينا نشوف المواد شنو الموجودة. الحديث طويل وأخطر بصراحة من أخطر بحوث التعارض هو هذا الإلمام بعلم الحديث حتى في الرجال أكثر دي الآراء السريعة المترجلة طنطنات سببها عدم التوسع في التتبع والممارسة في علم الحديث. وصلى الله على محمد وعلى آله.